إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، قصة أخرجها الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن الصحابي الجليل جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا، أي سعد بن أبي وقاص، إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. هذه القصة إخوة الإسلام هي بعض الطول، لذلك أبدأ بشرحها شيئا فشيئا بعون الله عز وجل. تعلمون أن العراق افتتح فتح الله عز وجل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتحت الكوفة، فتحت المدائن، فتحت البلاد، ومصرت الأمصار في عهد عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه. وكان عمر لما فتح العراق ولى على أهل الكوفة أميرا، وهو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص ولاهم عليه. وكان سعد هو الذي افتتح العراق في عهد عمر، يعني معركة القادسية كان قائدها سعد، معركة جلولاء كان قائدها سعدا، يعني هو كان القائد العسكري اللي فتح الله تعالى على يديه العراق. فلذلك عمر رضي الله عنه ولاه إمرة الكوفة. كان فتح العراق معركة القادسية ب 15 سنة 15 للهجرة، ما مضت إلا 6 سنوات، يعني سنة 21 للهجرة، اجوا أهل الكوفة، يعني ما حكمهم إلا كام سنة، 5 سنين، اجوا أهل الكوفة يشكون سعدان إلى عمر، عم بيقولوا له: يا أمير المؤمنين، سعد عمل كيد 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 كيد، عم يشتغل فينا. يقول جابر: حتى إنهم ذكروا أنه لا يحسن الصلاة، لا يحسن يصلي، يقولوا حتى ما بعرف يصلي. فعمر ماذا فعل رضي الله تعالى عنه؟ يقول جابر: فأرسل إليه فقال له: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. عمر رضي الله عنه بعث له من الكوفة، إن إجوا من الكوفة الوفد شكوا بالمدينة عند عمر خليفة مركز المدينة، فلما سمع الكلام ده عيط وقال له: تعال، قال له: شو هالكلام هذا، الناس عم تحكي عليه كثير، وقال له: حتى ما بتعرف تصلي، فماذا تقول؟ فماذا يقول سعد؟ قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي فيهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال له: كيف هالكلام؟ أنا كنت صلي فيهم الصلاة اللي النبي علمنا إياه عليه السلام، ما كنت أنا صلي خلفه نفس الصلاة، ما زدت، ما أنقذ، لا أخرم عنها، أي لا أنقص منها حرفا. الظاهر أنه هن ذكروا صلاة العشاء، فقال له: بصلاة العشاء بالتحديد أنا بالركعتين الأوليتين بطول شوي، طول، أركض في الأوليين، يعني أطيل الصلاة في الركعتين الأوليتين، وأخف في الأخريين، وبعدين بالثالثة والرابعة بخفف لما بقرأ إلا الفاتحة. فشو عم يعترضوا؟ فعمر قال له: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. أبو إسحاق هي كنية سعد بن أبي وقاص. قال له: هذا اللي بنعرفه عنك، لأن سعد من قليل ياخذ الإسلام، هو سابع رجل أسلم في الإسلام، سابع رجل دخل في الإسلام. وله مآثر كثيرة بعدين نحكي عنها إن شاء الله. فقال له هذا ظن بك يا أبا إسحاق. ولكن عمر رغم هذا أراد أن يتثبت، فماذا فعل؟ يقول جابر فأرسل معه رجلا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، بعض رجال معه الطرف عمر ثقة، قال له روح مع سعد اسأل لي الناس، يجيني 10-20 وفد بس بدي اسأل الناس عامة الناس بيشوف شو القصة. يقول فأرسل معه رجلا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا. راح سأل وين سأل عنه؟ طبعا في مساجد الكوفة، بيدخل بيصلي العصر مثلا يقول يا جماعة أمير المؤمنين بعتني عم بيقول أنه شاكين أنتم أميركم سعد، في شيء تعيبون عليه؟ في مشكلة مع أميركم سعد؟ كلهم يثنون معروفا، المساجد كلها يثنون معروفا، ما في إلا الخير. يقول حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة ويكنى أبا سعدة، فقال لما دخل مسجد لبني عبس وعم بيقول لهم وفق رسول عمر يا جماعة هذا أميركم سعد، وقفوا جنبه يعني في حدا بيشكي على شيء؟ حدا بينتقدوا بشيء؟ فواحد اسمه أبو سعدة وقف ماذا يقول؟ قال أما إذ نشدتنا فوالله إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية. قال له مدام عم تنشدنا وتقولوا حلفكم بالله إنه سعد شايفين عليه غلط يا جماعة، فقالوا إذا هيك لابد نحكي الحق. طلع أبو سعدة قال له بدي أحكي الحق. قال له شو؟ قال له إن سعدا لا يسير بالسرية، يعني بيبعث الكتائب للجهاد وما بيجي ما بيروح للجهاد، ولا يقسم بالسوية، وإذا اجت الغنائم ما بيقسم بالعدل بين المجاهدين، بيقدم بيقرب أقربه وأحبابه وأصدقائه بيعطيهم أكثر. وشو القضية الثالثة؟ ولا يعدل في القضية، وإذا حكم بين عامة الناس يجور في الحكم ويظلم. قضية خطيرة، يعني اتهموا بدينه بأرضه كل شيء. سعد واقف ماذا فعل؟ قال أما والله لأدعون بثلاث، أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. سعد شو بده يعني؟ بلاء بلاء، شو بده يجاوب؟ يعني جاي لو صغير صغير بجاوب علي، لك اتهموا كل شيء، اتهموا بشجاعته، اتهموا بعفته، اتهموا بحكمته، اتهموا بدينه، ما ترك له شيء. فقال له ما في إلا ألجأ إلى الله عز وجل. قال اللهم إن كان عبدك هذا أبو سعدة كاذبا قام رياء وسمعة، يعني هذا كذاب، بس مع هيك مش كذب علي فقط، بس عارف حوله كذاب، عارف حوله كذاب، قام من أجل فقط أن يظهر بين الناس يرائي يراه الناس ويسمع به الناس إنه ما شاء الله أبو سعد الله أكبر، قال كلمة حق أمام سلطان جائر الله أكبر أبو سعد الله أكبر أبو سعد، إن قام من أجل هذه النية اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. انتهى الحديث هون. هلأ بعدين نحكي شو فعل عمر رضي الله عنه، بس هون رسول عمر ما قدر يعمل شيء، صورت يعني شبه مباهلة شبه مباهلة، فترك الأمر للزمن. بعد فترة طويلة سنة سنتين 10 سنين أكثر شوي، يقول راوي الحديث يقول أنا بعدين شفت أبو سعد، شفت أبا سعد رأيته بعيني. عبد الملك راوي الحديث يقول فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. بيقول أحد رواة الحديث بيقول أنا دلوقتي عم رؤي أبو سعد، شوف شو هل تتحقق في دعوة عمر دعوة سعد، شو دع علي طول العمر وطول الفقر والفتنة، يتعرض للفتنة يقع في الفتنة. بيقول شفته بعد كذا سنة 20 سنة 10 سنين شفته كبير كثير، ومن شدة كبر سنه الحواجب نزلوا على عينيه من طول الحواجب كبر السن، وفوق انه كبير صار ممكن 90 سنة، ورغم هكذا شاف بنت صغيرة حلوة بالسوق بيجي بتحركش فيها. فهنا بعض الناس سأله لك يا أبو سعد شو القصة، أنت عمرك 90 سنة على حفة أبرج بس عندك نظرة على النسوان؟ فماذا كان يجيب؟ يقول لهم شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، أستعين الله تعالى ببعض الفوائد. الفائدة الأولى نحكي عن شيء من فضائل سعد رضي الله عنه، شيء من فضائله، له فضائل كثيرة. يكفي أنه من العشرة المبشرين بالجنة، يكفي أنه من أول من دخل في الإسلام، إن أول الناس النبي عليه الصلاة والسلام دعا من النساء خديجة، من الصبيان علية، من الرجال أبا بكر، بعدين دخل عثمان، كان سعد بعد عثمان، يعني واحد سابع رجل دخل في الإسلام، وما في غزوة إلا شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما بسك، وأول من رمى بسهم في سبيل الله قاتل به المشركين، أول من قاتل المشركين بسهم سعد بن أبي وقاص. وكان النبي يفخر به عليه الصلاة والسلام، يقول هذا خالي. شو معنى خاله؟ مش أكو أمه، بس أم النبي عليه الصلاة والسلام كان من بني زهرة، وكان سعد من بني زهرة، يعني قريب لها. يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني يفخر به. ومر في غزوة أحد لما حوصر عليه الصلاة والسلام، هجم المشركون على المسلمين، ففر كثير المسلمين فروا، فثبت سعد مع النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنه، ما فر سعد في أحد. فلما تكالب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، كان سعد رماة من الرماة المهرة، فجعل يحمل نبله ويرمي، كل سهم يصيب رجلا، فالنبي أعجب برميه وكيف الله تعالى صرف المشركين عنه بشدة رميه، فصار هو بيده الشريفة يناوله السهم، خذ ارمي خذ ارمي خذ ارمي، فرمى عشرات المشركين حتى انحازوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سعد، يقول لي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. فكان سعد يفخر بهالكلمة بعد فترة، يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي، ما حد النبي قال له فداك أبي وأمي إلا إلي، يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. يقول ما جمع رسول الله أبويه لأحد قبلي. يا أخي كل شغل مفخره، كل قصة من قصص مفخره. وبعدين لما أسلم كان عمره؟ كان 17 سنة رضي الله عنه، 17 سنة. يقول سعد عن نفسه في رواية أصلها في مسلم، في صحيح مسلم والبخاري أصلها، يقول كنت برا بأمي، كنت الناس مشهور أنا بين جماعتي أني أنا كثير أحب أمي وأصلها، كنت برا بأمي، فلما أسلمت قالت لأمي يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمي. كان بيحب أمه كثير في الجاهلية، فلما أسلم شاب عمره 17 سنة أسلم، أمه استغلت نقطة ضعفه، تعرف أنه بيحبها كثير، قالت له لك يا سعد أبدا ما بدي الإسلام، تترك الإسلام، وقال له والله بدي دلني ما بيكل ولا بشرب حتى موت، وإذا سألني الناس ليش ما بتاكلي وتشرب ليش بدك تموتي، بيقول له لأن سعد ما عم يطيعني، فإذا مت عيرك الناس كل دهر، كل الدهر يعيرونك لك يا قاتل أمي. وفي رواية عند مسلم تستحثه على ترك الدين، ماذا قالت له؟ قالت له زعمت أنت بالإسلام أن الله أوصاك بالوالدين وأنا أمك وأنا آمرك بترك الدين. فكان سعد يلاطفها رضي الله عنه، يقول لها يا أمة لا تفعلي، لن أدع ديني هذا لشيء، يا أمي ما تعزلي حولك ما في مجال. فدلت ثلاثة أيام ما عم تأكل ولا تشرب حتى كادت تموت. فلما أيقن سعد أنها عنيدة ومصممة، فجاء صرحها بكل الحقيقة بكل سبب، قال لها تعلمين يا أمة، قال لها يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي أو لا تأكلي. بده يقطع الأمر عليها، لما تاكلي ولما تاكلي شغلتك. لو كان لك 100 نفس قدام عيني خرجت نفسا نفسا ما تركت دين الإسلام. لما عرفت هالتصميم صرت تاكل. وأنزل الله تعالى ردا عليها، يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. مزبوط، مثل ما عم تقولي وصاك الله فيني. نعم مزبوط، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ولكن وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ألا مزبوط وصينا الأبن بأمه، بس بشرط ما تدعوه للكفر في المعروف في طاعة الله عز وجل، مش تدعو للكفر. له مآثر كثيرة سعد رضي الله تعالى عنه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إخوة الإسلام، أنه شوف الحديث فيه وجوب التثبت. يعني نعجب من فعل عمر رضي الله عنه. عمر واحد إجوا جماعة 10 وفد أو 20 عم بيقول: يا عمر سعد كيف كيف كيف؟ نغري استدعاه، قال له: تعال بدي أسألك، في ناس عم تحكي عليك. هذا الإسلام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الأخوة اليوم نحن ما تغتروا لو بتلاقي الشاب ملتزم ولحية طويلة ولابس دشديشة وشديد في الدين، بس ما أحد منا حقيقة عنده الالتزام الصحيح. ما هون يظهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أعطيه نختبر الناس وكافي، اختبرهم، قل له: فلان عمل هيك. لك أنا بعرف فاسق ضال فاجر، أنا بعرف. ما بيكون عنده علم ولا يتثبت، دغري يقع في أعراض أخيه في أرض أخيه. يا أخي الدين ما بس باللحية ولا بس بالدشديشة، ما بس تقلي بدنا نقيم الدولة الإسلامية. الدين التزام هدي النبي في كل شيء عليه الصلاة والسلام، في كل شيء، في حسن الظن بإخوانكم، في التثبت. هذا أمر الله، مثل ما اللحية سنة أي أمر الله عز وجل، أي واجب. كذلك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا واجب أمر الله. تثبت. الطعن عنا كثير يا إسلام، بعضنا البعض طعن كثير، والناس تستسهل الآن الطعن، يطعنوا بعضهم بالآن، بيقول لك تمشي ما حدا سمع. لكن يوم القيامة كله يسجل عليك، وما بس يوم القيامة، يعني حتى قبل ما يبعث الناس للحساب في القبر يحاسبون على هذا يا إسلام. النبي في الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول لما يقول عليه الصلاة والسلام: لما عرج به بالمعراج صار يشوف أقوام يعذبون. هذا قال العلماء هو في عذاب البرزخ، يعني عذاب القبر. يقول عليه الصلاة والسلام: لما عرج به مررت بأقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا قبل يوم القيامة بالقبر يعذبون. انتبهوا من هذه القضية أخوة الإسلام، قضية خطيرة. عمر تثبت، قال له: تعال يا أبو إسحاق. شو القضية؟ قال له: يا عمي أعوذ بالله، كيف ما بعرف صلي؟ سعد زعل من هالكلمة. في مرة يقول بغير محضر عمر، يقول: كنت 7 في الإسلام، أنا 7 رجل أسلم، صاحبت النبي وشاهدت معه الغزوات، والآن تأتي بنو أسد تعيرني على الصلاة. جيت واحد جهلي يقول لي: ما بعرف صلي. وكان لما أنا كنت مسلم وعم حارب الكفار كانوا كفار أصلا، كانوا كفار. لك وبعدين قديش كان صروا فاتح القادسية وفاتح العراق، يعني 15 للهجرة كانت القدسية، يعني بعد 5 سنين بلشوا يطعنوا فيه. لك هذا قائد عظيم، غير أنه صحابي مصعب النبي عليه، وغير أنه خال النبي، وغير أنه نبي دعا له بالجنة وبشره بالجنة، وغير 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 وغير. فتح العراق وفوق هيك ما صروا 5 سنين وقاعدين تنشوا بعرضه. حتى تفهموا يا أخو الإسلام، هذا طبع للأسف في المسلمين، بيحبوا الطعن طبع. إلا من هداه الله للسنة وللخير وللتقى. تبع عمر رضي الله عنه ماذا فعل لما راح رسول من عنده؟ قال له: سأل لأهل الكوفة. سألوا كلهم، قالوا منيح، ما في إلا غبرة، إلا واحد حكى ضده. طيب لما رجع رسول عمر إلى عمر شو قال له؟ قال له اعزلوا الأسعد، قال له بدي أعزله. طيب ليش عمر عزله؟ ما كان لازم يصدقهم وما صدقهم، بيقول لك عمر مين صدقهم؟ طيب ليش عزلته؟ بيقول لك يا أخي الرجل صالح، ما في طعم في عمر يدري عنه، أصلا سعد أسلم قبل عمر، ما في طعم فيه. بس القضية أن يا أخي هالجماعة يبدو عم يشكوك. أنا لا أبدا لا أسيء ظن بك، أبدا لا أسيء ظن بك، بس هن يمكن في شيء بينك وبينهم، ما عجبينه من هن عجبينك أو أنت ما عجبهم، فلذلك حتى ما أفتنهم عن دينهم ويشتغلوا بهالشغلة أنه اليوم عمل سعد وترك سعد، يا عمر شوف سعد رايحين جايين لعندي من الكوفة للمدينة، خلاص محط له الأمير تاني إذا كان عجبهم انتهى الأمر، حتى لا أفتنهم عن دينهم، حتى لا أفتنهم عن دينهم ولا غيره، حط عليهم عمار بن ياسر. بس حتى ما يقع في قلب المسلمين أنه هو شك بسعد، شو يقول لما طعن رضي الله عنه؟ عمر لما طعن شو قال؟ قال جعلت الخلافة بعدي في ستة، ستة هن واحد منهم يكون خليفة بعدي، وكان منهم سعد، اختار منهم سعد ستة، قال علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد وابو ومهم جعل ستة، سعد منهم. فماذا يقول حتى لي لما طعن؟ ماذا يقول للناس؟ يقول يا جماعة أنا جعلت الخلافة بعدي في ستة، فإن اختاروا رجلا منهم فهو الخليفة بعدي، فإن كان سعدا فإن كان نعمله نختاروا سعدا، فإن كان سعدا إن اخترتم سعدا فبها ونعمه، وإن لم تختاروا فليستعن الخليفة به من بعده. يعني إذا اخترت سعد أنا بكون مبسوط، وإذا ما اخترت خلي الخليفة اللي تختاروه يستعين به، عنده رأي وعنده دين، فإن استعان به فليستعن به الخليفة من بعده، فوالله إني لم أعزله من ضعف ولا خيانة. قال لما عزلت أنا عن الكوفة لست أشك في دينه ولا في أمانته أبدا أبدا، حتى يبرئ نفسه أمام الله. أوعى تظنوا أنا شكيت بسعد أبدا، أنا يوم تعملتها كرمال ما أعمل فتنة بالكوفة، بس أنا سعد أعرفه، مشان هيك إذا اخترتوه خليفة فبها ونعمت، مش أمير على الكوفة، أمير على كل الأرض كل الخليفة. وجوب التثبت هذا اليوم مش موجود عندنا. اليوم يا أخوة الإسلام لما طلعت قصة الأشرطة التعذيب، هو بالقبل قبل الأشرطة كانت النساء تقول زور أولاد ولا أولادنا يعذبون، وكنا نحكي للمسؤولين بيقول لك في مبالغة، صرف بعض الأشياء كدمات وكذا، بس ما فيها الكلام اللي عم يحكوا النساء. طلعت الأشرطة، وأنا أقول لكم الأشرطة أظهرت شيئا من التعذيب، التعذيب هو أشد. حتى الشيخ عمر الأطراشي اللي كان شفتوه أول واحد عم يقول لي لما قابله بعض الشباب إنه وسألوه كيف كان وضعك بالسجن، قالوا إنه كل اللي شفتوه هذا السجن الروبي ما إنه شيء قدامي اللي أكلته بريحوني به، هذا ما إنه شيء، هذا ما الحسيت قدام التعذيب اللي تعرضت له بريحوني. طيب يا أخوي نحن طالبنا المسؤولين إنه أنتم بتكرهوا التعذيب وتقولوا نحن، خاصة تيار مستقبل اللي بيقول لك نحن لا مدنية وتطور وحضارة وأوروبا ورأس وفقش وما عندنا أي يعني مثل بشار الأسد، ما عندنا ظلم وأقوياء وكاتب، يا عمي ما دام أنتم صادقين ما عندكم جرم مثل بشار الأسد وتقولوا نحن عنا شهداء قتل فلان لنا وقتل فلان لنا، نحن لا نرضى بالظلم ونحن ننكر على بشار أصلا ظلمه، طيب افتحوا لنا السجون، ما عم نقول إنه أنتم عارفين ولا عم نقول أنتم مغطيين، بس افتحوا لنا السجون منشوف هالمسجونين كلهم ونسألهم إذا كان عم ينضربوا أنتم حكموا اللي ضربوهم، تتأكدوا بس وبتطمنونا وبتطمنونا، وإذا كانوا بنهم مضروبين الحمد لله نشكركم ندعيكم بالخير، لا يستجيبون. أنا بعرف ليش لا يستجيبون، الأمر أكبر منهم، هذه السياسة يا أخو إسلام تتبع على أهل السنة، يجب كسر شوكة أهل السنة، هذا قرار ما تخمن بإيد ديار مستقبل أكبر، هذا قرار يجب كسر شوكة الشباب السني. بس الآن أنا ما بدي أحكي على وجعنا إنه كسر الشباب وكذا وكذا ومظالم أهل السنة. حكينا بالمعرض كتير وقبل المعرض وبعد المعرض حكينا كتير. بس أنا اللي عم وجعنا يا أخي الإسلام شغلي ما عم نقدر نفهم. نحن عنا مظالم كثيرة ومع هيك ما عم نقدر حتى نعرف نطالب بمظالمنا ونضغط للاستجابة لمظالمنا بسبب التفرق. الآن إجا شريط ضربتين ثلاثة قامت الناس الله أكبر الله أكبر الله يلعنه يا فلان يا فلان يا فلان وانتهت القصة. بعدين بيناموا الناس بيرجعوا على شغلهم بيرجع شريط تاني بيطلع الله أكبر لا نرضى لا نقبل كذا. بعدين بينوسوا وبينتهي الأمر. وين المشكلة؟ المشكلة يا أخو الإسلام نفس مشكلة أهل الكوفة مع سعد نفس المشكلة. الناس عندنا مشكلتين أساسيتين. أول مشكلة الناس ما بدها تضحي ما بدها تبذل جهد. يعني أنا واحد مثلا كتب لي بالواتساب أين أنتم يا مشايخ وين أنتم شوفوا الشباب تضرب وتظلم وكذا. كنا نحن عاملين المعرض اعتصام صلاة ربع المعرض. فأنا بعثت له أنت يا أخي بسألك أنت نزلت على المعرض؟ قال لي لا والله كنت مشغول مفضيت. طيب أنت بدك بس المشايخ تشتغل إنه أين أنتم يا مشايخ بس المشايخ بدها تنزل وتواجه وتحكي وتعمل مظاهرات واعتصامات وأنتم قاعدين بالبيت؟ يعني كيف بده يصير ضغط؟ كيف بده يصير ضغط زي ما كل الأمة تكاتفت؟ المشكلة ما عندنا الجهد المطلوب. الأمر الثاني مشكلة الأكبر كثير من الشباب يأسوا يقول لك يا شيخ أنا المسألة ما مقتنع فيها أصومت ما أصومت كذا كذا. طيب شو بدك؟ شو بدك؟ جربتوا شيتين وشفتوا وين صرنا؟ جربتوا شيتين وشفتوا وين صرنا؟ انزلينا. بعدين انتوا بدكم الشيخ والمشايخ بس يمشوا على رايكم، اذا هذا عجبك تمشي وراه واذا ما عجبك تقول ما بمشي. ما هذا يفرقنا، هذا يفرقنا. الاصل لأمة يكون لها قياده تتبعها مرجعيه تسمع لها. سواء قالوا انزل اعتصام لو انك كنت نافذك تنزل بدك تنزل، يعني المرجعية ممكن تشوف أشياء منك شايفة. أما عملك فلان المرجعية أنا المرجعية مش أنا يا أخي، أنت اختار أي مرجعية. بس الأصل المرجعية اللي أنت اخترتها تثق بدينه وعلمه، يكون عنده علم ودين، ما واحد جاهل عنده دين وعلم اخترته بدك تمشي وراه. قال لك اعتصام اعتصام، قال لك مظاهرة مظاهرة، قال لك جهاد جهاد. مش وقت الاعتصام تقول له بدي جهاد، وقت الجهاد بتهرب. ما هذه مصيبة. لذلك عندنا بلاء، لذلك من اللي حنطلع بنتيجة يا أخو الإسلام؟ وجماعتنا بيعرفوا أنه يومين ثلاثة من عيط من الصرف بنتهي الموضوع. مش أنا أقول لك مش صبر على يوم. فرقة فرقة أمة يجب أن تجتمع. إذا بدها تطالب بحقوقها يكون لها شوكة يحترمها الآخرون، يكون في سمع وطاعة، يكون في جهد. شوف الشيعة، شوف حزب الله ينزل جماعة بأي اعتصام آلاف مؤلفة بالشتاء بينزلهم، صار مقتول منهم مئات الشباب وهن مجروحين مدخل ما مجروحين. بس تسألهم بالتلفزيون تطعنوا بنصر الله يقول لك لا لبيك يا نصر الله. لكن احنا بدون ما نورط حدا بشيء بنلاقي الناس تطعن بالمشي بدون ما تورطهم بشيء. هذا ورطهم بدم وسأر سيبقى يمكن سنين مئات السنين بدل ابن درعة وابن القصير بيهجم يوم من الأيام على ابن جعفر وابن بعلبك ويرمي بيقول لك أبوك قتل أبي وأبوك اغتصب أمي اليوم بدي انتقم منه. ورثهم سأر لا ينتهي لعشرات السنين بل مئات السنين وورطهم بدماء. ومع هذا لبيك يا نصر. يعني بيقول لك نحن ضعاف إذا ما أظهرنا وحدة بيكلنا الناس، ونحن شايفين حالنا مظلومين وعارفين إذا ما في وحدة بيكلنا الناس وتركين الناس تاكلنا وما الناس سألينين. هذه مصيبة. آخر قضية أختم بها فائدة بعد وجوب التثبت، قضية يا أخي شوفوا كلام سعد رضي الله عنه. سعد كان مجاب الدعوة لما لقوا الناس يقعد يقنعون أنا آدمي وما آدم بعرف صوت بدعو الله أسأل جاء إلى الله. بس ما ظلم بالدعوة، ما ظلم، ما قال اللهم انتقم منه الآن الآن انزل عليه صاعقة، لا اعمل له عذر. شوف ما أجمل الصحابة يا أخي، اعمل له عذر. لا هذا أبو سعدة قال يمكن يا أخي أبو سعد جاهل سمع مثلا من جوره أبو سعيد قال له أبو سعيد سعد يعمل كيد 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 هو الأصل ما يحكي بس لكم هاد بأجر سعد بلك أي جاهل فإذا قام قالها يقول للملأ اللهم إن كان عبدك هذا قام كاذبا كاذب يعني أخطأ يعني عم بيقول عني كذب هو كاذب عم بيقول عني كذب بس شو قال الكلمة الرائعة قام رياء وسمعة يعني إذا كان أبو سعد عرف حوله كذاب مش إنه مثلا ظن إنه سعد هيك هو ظان لأنه أبو سعيد قال له هيك سعد فنقلها أمام الناس بس هو لا عارف إنه سعد ليس كذلك بس بده يقوم ينبسط ويقول قدام الناس أنا فلان أواجه الظلمة أنا فلان قال له إذا كان بهالنية اللهم افعل به كذا وكذا وكذا فكان بهالنية أبو سعد للأسف فالله ابتلاه بنفس الدعوة اللي دعا بها سعد وبعدين أبو سعد نفسه كان آخر شيء لما ابتلي عرف ما كان يكذب كان يقول أنا كنت ظالم وأنا ظلمت لسعد والآن أصابتني دعوة سعد بس شوف الدعوة ما أجمله شو هو اتهمه نفع عنه ثلاث فضائل قالوا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسرية ولا يعدل في القضية لا يسير بالسرية نفع عنه الشجاعة ولا يقسم بالسوية نفع عنه الأفة بالمال عم يسرق أو عم يعطي أقرب ولا يعدل في القضية نفع عنه الحكمة ما عنده حكمة يعني اتهمه بنفسه إنه منه شجاع انتبه لا يمشي بجيوش منه شجاع واتهمه بأفته بيأكل المال بباله حتى ميله يعني أكيد بيلاقيك المال حرام يعني لأن سعد كان عنده أسر أكيد بيكون أول أبو سعد أسره من مال المسلمين والأمر الثاني اتهمه بدينه قالوا لا يعدل اتهام بالدين ثلاث شغلات اتهمه بنفسه منه جبان قال له وبماله سراء مال المسلمين وبالثالثة بدينه ما عنده حكمة فسعد دعا ثلاث دعوات مقبيلة اتهمه بنفسه انه منه شجاع فقال اللهم أطل عمره دعوة عن النفس أطل عمره بعدين اتهمه بماله اللهم أطل فقره اتهم دعوة بالمال بعدين اتهموا بالدين اللهم عرضه للفتن ادعوا بالدين انت بتقول بس شو مغزى كلمة سعد أطل عمره ما طول العمر كويسة كل واحد بدأ التاني طول العمر لا ما كويسة على إطلاقها قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه خيركم من طال عمره وحسن عمله إذا طول عمر بدون فائدة بدون صلاة وصوم وحسن عمل ما بينفع بيكون هذا وباء عليه في حديث أيضا رواه الترمذي صححه الألباني رحمة الله عليه قيل يا رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل وأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله فطول العمر منه دائما جيد إلا إذا صاحبه حسن عمل فسعد شد على طول العمر وسوء العمل أنه يتعرض للفتن يقع في الفتن وفوق هيك فقر يا لطيف يا لطيف من هذه الدعوة وفقر إنسان بآخر عمره بيحب يكون معه مصاري حتى عجز بره كذا حدا يعطي مصاري تعالوا ساعدوني ولاده هربوا تعال خذ مصاري وساعدوني يكره عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل أوسع رزقك علي حين انقضاء أجلي واقتراب حين انقضاء عمري واقتراب أجلي قال له الله بليه بالفقر بآخر عمره وبالفتنة فابتلي يا رجل أقول قولي هذا وأستغفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والبعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا إنك بنا راحم اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم إن فتوحات صحابة نبيك كانت في رمضان فاجعل رمضان هذا فتحا لنا ولإخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان اللهم أرنا فتح الشام في رمضان اللهم أرنا فتح الشام في رمضان اللهم سدد رمي المجاهدين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم، اجمع كلمتهم على طاعتك وحب رسولك. اللهم أرنا في الأسد وحلفائه يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم فرج عن إخواننا المظلومين الأسرى في سجون لبنان وفي سجون الدول العربية، إنك سميع مجيب. اللهم فرج همهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم هون على أهليهم، اللهم اجعلنا سببا لإنقاذهم، اللهم اجعلنا سببا لإخراجهم من السجن. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وأعنا عليه، وتقبل صلاتنا وأعنا عليها. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.